انتقام الله ممن عادى أولياءه.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقدمون ما قدم ويؤخرون ما أخر، يحبون ما أحب ويكرهون ما كره، يكونون مع الحق حيث كان لهم أو عليهم. فهذه من صفات أولياء الله ومن أحوال أولياء الله الذين زادهم الله اصطفاء واجتباء وهداية وتوفيقا ونصرا وتأييدا. فأولياء الله عز وجل هم كل مسلم وكل مسلمة اتبع ولم يبتدع وتمسك ولم يتهتك وآخى المسلمين ولم يتحزب ضد المسلمين. وقصص كثيرة من هذا تدل على أن الله ينتقم ممن ظلم أولياءه وتعدى عليهم وبغى عليهم بأي أنواع من أنواع البغي. وقد عرف على مر التاريخ أن من كان يقع في أحد من الصحابة أو في أحد من آل البيت أن أمره يكون إلى الإدبار وأنه يكون إلى الشقاء.
انتقام الله ممن عادى أولياءه. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 17 من شهر ذي القعدة لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وقد جاء من حديث معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. والحديث قد جاء من حديث عائشة وأبي أمامة وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث: هذا أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد أحببت أن أفرد هذا الحديث الجليل بمؤلف مستقل، وما أحقه بذلك، وألف كتابه المعروف قطر الولي. وكذلك أيضا قال السعدي رحمه الله تعالى: قال هذا حديث جليل، هو أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم. أيها المسلمون، هذا الحديث نص على أن الله عز وجل ينتقم ويعادي من يعادي أولياءه. وقبل أن نذكر شيئا من انتقامه سبحانه لمن عادى أولياءه، نذكر نبذة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة في بيان أولياء الله وصفات أولياء الله وأحوال أولياء الله. هذا الحديث العظيم بين أن أولياء الله هم الذين يؤدون الفرائض والواجبات، وكذلك يحرصون على النوافل والمستحبات. وفي مضمون هذا أنهم يتركون المحرمات والشبهات. فهذا الحديث أوضح الأولياء بما سمعت، والحديث هو زيادة توضيح لما في القرآن الكريم. قال ربنا في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله من هم أولياؤه، أنهم الذين آمنوا به والذين اتقوا مساخطه. فقوله وكانوا يتقون أي أنهم أدوا الأوامر وتركوا النواهي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين أولياء الله، قال: هم الذين يؤدون المأمور ويجتنبون المحظور ويصبرون على المقدور. ويصبرون على المقدور أي على مقادير الله سبحانه. وقال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبين ربنا أيضا أولياءه بأنهم الذين أخلصوا له العبادة والموالاة، الحب والتعظيم والنصرة له ولدينه. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فمن صفات أولياء الله أنهم رضوا عن ربهم، رضوا به إلها وربا وحاكما، رضوا بشرعه بأمره ونهيه وقضائه وقدره، فخضعوا لشرعه وسلموا لأحكامه، فصاروا عبيدا له، يقدمون ما قدم ويؤخرون ما أخر، يحبون ما أحب ويكرهون ما كره، يكونون مع الحق حيث كان لهم أو عليهم. فهذه من صفات أولياء الله ومن أحوال أولياء الله الذين زادهم الله اصطفاء واجتباء وهداية وتوفيقا ونصرا وتأييدا وحفظا ودفاعا. فأولياء الله عز وجل هم كل مسلم وكل مسلمة اتبع ولم يبتدع وتمسك ولم يتهتك وآخى المسلمين ولم يتحزب ضد المسلمين. هذه من صفات أولياء الله. أولياء الله من أعظم علاماتهم الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والموافقة له دون الخروج عن هديه وعن سنته إلى بدعة أو إلى المعاصي، معاذ الله. أولياء الله عز وجل على قسمين اثنين: مقربون ومقتصدون وسابقون وأصحاب اليمين. وهذا في القرآن الكريم قد جاء في غير ما آية، قد جاء في غير ما آية. فأولياء الله مراتبهم متفاوتة، إلا أنها كلها مراتب عالية ومراتب عظيمة ومراتب مقبولة عند الله، ومراتب أصلها وقوامها التمسك بالدين والسير على ما كان عليه الرسول وصحابته وآل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. ألا وإن أفضل وأجل وأعلى أولياء الله هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فأنبياء الله ورسل الله هم أجل أولياء الله على الإطلاق، فليس في مقامهم من ليس بنبي ومن ليس برسول أحد أبدا، فهم أجل أوليائه سبحانه وتعالى، فهم الذين اصطفاهم الله بالنبوة وبالرسالة وهكذا أيضا بالعصمة وبغير ذلك مما أكرمهم به زيادة على من عداهم من عباده وأوليائه. ألا وإن أجل أولياء الله بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة والقرابة. فصحابة رسول الله وآل بيت رسول الله رضي الله عنهم جميعا هم أفضل الأولياء وأجل الأولياء، فهم الذين رضي الله عنهم لأنهم رضوا عنه، وهم الذين أفلحوا وفازوا وصدقوا وأخلصوا وجاهدوا في سبيل الله وناصروا دين الله وصاروا مع الحق حيث صار، وقدموا الغالي والنفيس في نصرة الإسلام وفي إقامة الدين وفي نشر الخير بين الناس وفي إقامة العدل. فرضي الله عن الصحابة والقرابة جميعا. أيها المسلمون، سمعتم في الحديث الذي افتتحنا به الخطبة، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعنى آذنته أي أعلمته، بمعنى اعلم علم اليقين أيها المسلم أن من عادى وليا من أولياء الله فالله خصمه، والله يحاربه، والله يأخذه وينتقم منه في الدنيا والآخرة. هذا في من عادى وليا واحدا، فكيف بمن عادى أولياء لله كثيرين؟ والمعادة لأولياء الله عز وجل معروف، إما أن تكون بما قال الله في كتاب الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإما أن تكون كما قال الله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فمن كان يؤذي أولياء الله بالسب والشتم واللعن، أو بالكذب عليهم، أو بالمؤاذى لهم بالضرب أو بالسجن أو بأخذ أموالهم وفي غير ذلك من أنواع المؤاذى، فالله له بالمرصاد، فالله له بالمرصاد. هذا الحديث العظيم، ألا وهو: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إنه بين لنا أن الله غيور على أوليائه، كغيرته على دينه، كغيرته على حقوقه وعلى دينه سبحانه وتعالى. وكيف لا يغار سبحانه، وكيف لا يغار سبحانه على أوليائه وهم عباده الذين آثروه بالعبودية، والذين أقاموا طاعته، والذين أحسنوا ذكره، والذين حققوا عبادته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يدفع عن عباده بقدر ما دفعوا عن دينه، وبقدر ما حافظوا على شرعه، وبقدر ما أقاموا من عبادته سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، سمعتم أن أجل أولياء الله وأن أفضلهم وأكملهم وأعلاهم منزلة وأكملهم مكانة عند الله هم الصحابة وآل بيت النبوة بعد الأنبياء والرسل. ألا وإنه قد وجد في أمة الإسلام من لم يعرف حقوق آل البيت وحقوق الصحابة رضي الله عنهم، فهنالك من أطلق لسانه في الطعن والقدح والسب والشتم إما للصحابة وإما للقرابة. فنذكر لكم شيئا من هذه العقوبات التي عاقب الله بها من أطلق لسانه في الطعن والغمز واللمز في أحد من آل بيت النبوة وفي أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وفي كتاب المنامات عن أبي روح أنه قال: كنا قعودا في المسجد الحرام، فجاءنا رجل وأحد شق وجهيه أسود والآخر أبيض، ثم قال: أيها الناس اعتبروا بين، فإني كنت أسب أبا بكر وعمر. قال: فبين أنا في ذات ليلة نائم، فجاءني آت ولطمني في وجهي، فأصبحت وشق وجهي أسود كما تروني، كذلك أيضا. أخرج الإمام الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والبلادري في أنساب الأشراف، وابن عساكر وغيرهم، وهو أثر حسن، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ذات مرة يخطب في أيام الأحزاب التي قدمت إلى المدينة وسعت في مؤاداته، فقام رجل إليه يقال لهذا الرجل جهجاه الغفاري، وكان عثمان معه عصا يتوكى عليها، فقام جهجاه وأخذ العصا وكسرها بركبته، فدخلت شظية في ركبته فأصيبت ركبته بالآكلة، فأصيبت ركبته بالآكلة، فانتقم الله من هذا الرجل بسبب أنه أخذ عصا عثمان التي كان يتوكأ عليها احتقارا واستهزاء واستهانة بخليفة المسلمين ألا وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة، وهو أثر حسن، أن رجلا أقسم وقال: لئن وصلت إلى عثمان لألطمنه، لئن وصلت إلى عثمان لألطمنه. وهذا من العصابة التي قدمت من أجل الانتقام من عثمان ومؤاداة عثمان. فقتل عثمان، فدخل هذا الرجل إلى عثمان بعد أن قتل عثمان، وكان عثمان آنذاك في بيته، فوجد امرأته عنده فأخرها عن عثمان، ثم كشف عن وجهه ولطمه بيده، لطم عثمان بعد أن مات عثمان. فقالت امرأة عثمان: شل الله يمينك وجعلك الله من أهل النار. قال الرجل: فوالله ما خرجت حتى أخذت يميني وأنا أنتظر الثانية، ينتظر أن يصليه الله بالنار. ولهذا ذكر في القصة نفسها أن هذا الرجل كان ذات مرة يطوف عند الكعبة ويقول: اللهم اغفر لي وما أراك تفعل، اللهم اغفر لي وما أراك تفعل. فقيل له: ولما لا يغفر الله لك؟ ثم ذكر دعوة امرأة عثمان عليه، فهو خائف من هذه الدعوة. كذلك أيضا أخرج الإمام الحاكم في مستدركه قصة وصححها، وأيضا وافقه عليها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، عن قيس بن أبي حازم قال: كنا في سوق المدينة عند أحجار الزيت، فاجتمع الناس مجموعة، قال: فجئت إليهم، قال: فإذا بهم مجتمعون على رجل يسب علي بن أبي طالب، قال: فجاء سعد بن أبي وقاص وفض الناس، ثم وصل إلى هذا الرجل وجعل يذكر له من مناقب علي رضي الله عنه، فأبى الرجل إلا أنه يسب علي رضي الله تعالى عن علي. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، فأرنا فيه عجائب قدرتك. القصة فيها أن دابته ساخت في الأرض ثم ألقت به على أحجار الزيت فانفلق دماغه فمات في الحال، فانفلق دماغه فمات في الحال. كذلك أيضا أخرج الإمام الطبراني رحمه الله والبلاذري في الأنساب وابن عساكر، قال الهيثمي في هذه القصة: رجالها رجال الصحيح. وقال الذهبي في السير: قال طرقها جمة. هذه القصة عن عامر بن سعد، قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يمشي، فإذا برجل يسب علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله، وعلي تعرفون من هو، وطلحة والزبير هما أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. فقام سعد بن أبي وقاص وذهب إلى هذا الرجل الذي يسب هؤلاء الصحابة، وقال له: يا فلان، أتسب قوما لهم سابقة عند الله؟ لهم سابقة عند الله، أي هم من السابقين إلى الله ومن المقربين عند الله ومن المكرمين لدى الله. فقال له: أتسبهم؟ والله إن لم تكف لأدعون عليك. فقال الرجل: أتخوفني؟ كأنك نبي، يعني يستجاب لدعوتك. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم نكل بهذا الرجل في يومنا هذا، اللهم نكل بهذا الرجل في يومنا هذا. في القصة فإذا ببختية، وهي الناقة طويلة العنق، إذا بها تأتي إليه، تفض الناس وتأتي إليه، ثم خبطت به حتى مات في الحال، ثم خبطت به حتى مات في الحال. وهكذا أيضا روى الإمام مسلم وغيره روى الإمام مسلم وغيره عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص أن رجلا من أهل الكوفة اشتكى بسعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب وقال الشاكي بسعد قال يا أمير المؤمنين إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بعد السرية. فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأعمي بصره وعجل له بالفقر وأفتنه في دينه. فأصيب هذا الرجل بالعمى. وكذلك أيضا كان مفتونا بالجواري والبنات. وكذلك أيضا سقط حاجباه على عينيه. وكان يقول أصابتني دعوة سعد. وروى الإمام مسلم وغيره أيضا أن أروى بنت أويس جاءت إلى مروان بن الحكم وشكت بسعيد ابن زيد رضي الله عنه. وسعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فاشتكت به إلى مروان بن الحكم وقالت إن سعيد بن زيد أخذ من أرضي. فقال سعيد بن زيد أنا أخذ من أرضها؟ وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ من الأرض شيئا ظلما طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضٍ. قال سعيد هذا الكلام عند مروان. فقال مروان لا أريد بينة بعد هذا. فقال سعيد بن زيد اللهم أعمي بصرها وأهلكها في دارها. فأصيبت هذه المرأة بالعمى. ثم بينما هي تمشي وتلتمس الجدار في داخل دارها سقطت في البئر فكان قبرها. وقصص كثيرة من هذا تدل على أن الله ينتقم ممن ظلم أولياءه وتعدى عليهم وبغى عليهم بأي أنواع من أنواع البغي، خصوصا في من كانوا في مرتبة الولاية لله، الولاية التامة من الصلاح والاستقامة على دين الله سبحانه. معاشر المسلمين، سمعتم أن حقوق الصحابة والقرابة علينا كبيرة، فلهذا ندعو أنفسنا جميعا إلى معرفة ما كان عليه الصحابة من الخيرية العظمى ومن المكانة الكبرى عند الله وعند رسوله، وهم كذلك عند عباد الله وأولياء الله. فحذار أن يدنس المسلم نفسه بشيء من الطعن في أحد من آل بيت النبوة أو بشيء من الطعن في أحد من صحابة رسول الله. نقول هذا نصحا كما سمعتم، ومن لم يقبل هذا فإن الله عز وجل يملي للظالم ثم يأخذه. وقد عرف على مر التاريخ أن من كان يقع في أحد من الصحابة أو في أحد من آل البيت أن أمره يكون إلى الإدبار وأنه يكون إلى الشقاء. عياذا بالله. فليحذر كل مسلم من التجرع على الأعراض المصونة وعلى أهل الخير والاستقامة. فحافظوا على ما أوجب الله علينا أن نحافظ عليه. فمكانة المسلمين الأتقياء الأوفياء الأخيار الأبرار عظيمة عند الله، ولا ينبغي للمسلم أن يحتقر نفسه، بل عليه أن يعلم أنه بحمد الله على خير عظيم إن هو استقام على الدين. فلنجاهد أنفسنا على الاستقامة على الدين ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من رحمة الله عز وجل بنا جميعا أن يجعل فينا رحمة لأنفسنا، أن نرحم أنفسنا من غضبه ومن سخطه ومن بطشه وأليم عقابه. وهذا البطش والغضب إنه ينزل على العبد، وإن الله عز وجل ينتقم من العبد إذا ضيع من حقوقه سبحانه وتعالى، أو تعدى على حقوق عباده، على حقوق عباده. فيا معاشر المسلمين، أعرفوا حقوق بعضكم على بعض. الفقراء والمساكين اعرفوا لهم حقوقهم، اعرفوا لهم حقوقهم، واحرصوا على التعاون معهم على ما ينبغي أن يتعاون معهم به على الخير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. هنالك من المسلمين من يحتقر الفقراء والمساكين، خصوصا إذا كانوا على دين قويم، إذا كانوا على دين قويم فيحتقر ويزدري ويسخط ويتكلم طعنا وقدحا وسبا وشتما ولعنا إلى غير ذلك. يا مسلم انتبه على نفسك، انتبه على نفسك، فإن الفقراء إذا كانوا صالحين، إذا كانوا صالحين لو علم الناس الانتفاع بهم العظيم ما كانوا مؤذين لهم ولا محاربين. فقد روى الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. عند النساء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وقد جاء من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبغوني في الضعفاء. بمعنى أريد أن تعلموا حق الضعفاء، أريد أن تعلموا حق الضعفاء. فيا معشر المسلمين، المطلوب أن يكون هنالك التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. فهنالك من يعادي ويحارب، من يراه يتمسك بالدين، من يراه يستقيم على شريعة الله ويتمنى أنه ينتكس وأنه يتحول إلى الشر والفتنة. يا عبد الله، لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله عز وجل. بل المطلوب أن نفرح إذا رأينا من هو إلى الصلاح أكثر وإلى الاستقامة أعظم، نفرح بالخير وبمن يوفق له وبمن يسير عليه، ونعينه ونشجعه ونكون من أنصاره بقدر ما ننصر دين الله عز وجل، لا أن نكون من المثبطين والمخذلين وكذلك أيضا من الطاعنين. فيا معشر الناس، المطلوب كما سمعتم أننا نتجنب ما يعقب الضير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. فالتعاون على نشر هذا الخير الذي ندعوكم إليه، ألا وهو التمسك بالكتاب والسنة، ألا وهو التعاون على البر والتقوى، ألا وهو الأمن والاستقرار، ألا وهو التعاون على الإصلاح، على أن نصلح أنفسنا وأن نصلح بعضنا بعضا بما استطعنا، أن نقوم بالأسباب التي جعلها الله أسبابا لإصلاح عباده. فهو سبحانه الذي يهدي من يشاء ويتم له الهداية ويوفق من يشاء ويكمل له التوفيق، هو سبحانه. لكن قد جعل الله أسبابا إلى الخير تؤدي إلى الخير وأسبابا تؤدي إلى الشر، فلنكن ممن تسبب فيما يؤدي إلى الخير وفيما يؤدي إلى التعاون فهنالك من يحاول أنه يبقى على الطريق الذي يخشى عليه من عواقبه الوخيمة، الطعن في من يتمسك بالدين كما سمعت. فانتبهوا من الوقوع في هذا، ومن قبول من يسلك هذا المسلك، ومن قبول ما يقوله من يسلك هذا المسلك. فلنكن جميعا حريصين على أن نتعاون على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم خذهم أخذ عز مقتدر، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير.